بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني ولموقعنا على قناة السبريكر في هذا اللقاء الثالث في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لا على هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. أقول، يقول مؤلف رحمنا الله وإياه في الكلام في نقل كلام أئمة السلف في الصفات، قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود هو من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو من كبار علماء الصحابة وفقهاءهم. يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا كلام واضح. اتبعوا أي كتاب السنة وآثار السلف، ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا شيئا لم يكن على عهد السلف، فقد كفيتم، فلا تحتاجون لغير هدي السلف، لأن الصحابة هم خير القرون، فما لم يتكلم به الصحابة فلا خير فيه، لأنه لا يمكن أن يأتي من هو دونهم في الفضل بعلم لم يكن عند الصحابة، ثم يكون هذا العلم محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. ومن زعم هذا فإنه يزعم أن ما عنده من العلم خير مما عند الصحابة، وهذا قول مردود لا عبرة لقائله. ثم نقل أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، يعني من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، يعني ما وقفوا بسبب الجهل، بل توقفوا بعلم، وروا أنه لا يليق، نعم، ولا يقرب إلى الله، ولا خير في الخوض في أمر صفات الله وأفعاله، فتركوا الكلام في ذلك. ومن زعم ممن جاء بعدهم أن ما يقوله في الصفات من كلام أهل الكلام وأهل البدع أنه أفضل مما كان أهل الصحابة، فقد أساء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: خير القرون قرني، فإنهم عن علم وقفوا. لا شك أن الصحابة أعلم ممن بعدهم، وببصر نافذ كفوا، أي كفوا عن الخوض في تحريف الصفات، وهم على كشفها وبيان القول الفصل فيها أقوى. نعم، لو كانت هذه المعاني التي قال أهل التعطيل اليد هي القدرة والوجه والثواب، وجاء ربك أي جاء أمره، ينزل ربنا أي تنزل رحمته، لو كانت هذه التفسيرات حقا لذكرها الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أقوى على كشفها، لأنهم أعلم ممن بعدهم. وهذا كلام واضح وحق. وقوله وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان فيها أي في هذا القول فضل لما تأخر عن الصحابة، فإنهم عندهم علم وعندهم حرص على الفضل، فكيف تركون هذا لو كان فيه فضل؟ ثم قال فلئن قلتم حدث بعدهم. نعم، حدث بعدهم، من الذي أحدث هذا؟ لم يحدثه إلا من خالف هذه القرون المفضلة، لأنهم تركوا سنة السلف. قال ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني السلف وصفوا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من العلم ما يشفي، وتكلم السلف في الصفات بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. هذا كلام معناه يعني من تعداهم وتكلم في بما لم يتكلموا فيه فهذا فيه غلو وزيادة، ومن نقص عما كانوا على ما كان على السلف فهو مقصر. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي أن المحرفة قصروا وقصروا في العلم وجهلوا فابتعدوا عن الحق بالجفاء، وآخرون أيضا من أهل القلوب تجاوزوا الحق. أما أهل السنة من السلف من القرون المفضلة فكانوا في تقريرهم الصفات على هدى من ربه مستقيم. ثم ذكر أثر الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا معناه كل ما ذكره من كلام هؤلاء الأئمة، أي كل ما جاء من كلام أهل الأئمة من أئمة السلف، يدل على أن منهج ومذهب السلف في الصفات هو الحق، وهو الأفضل، وهو الطريق النجاة والسلامة. فالزم، نعم، والتزم بآثار من سلف من القرون المفضلة. وإن رفضك الناس أي انتقدوك أو جفوك في اتباع السلف، فاثبت فإنك على حق ولا تبالي بكلام أهل الباطل، إلى أن قال محذرا وإياك أي أحذرك من آراء الرجال، فإنما يقوله أهل الضلال هو من الهوى واتباع الشيطان وزبالات أفكار البشر وتقليد الفلاسفة وأهل المنطق من أهل الكفر والإلحاد والزندقة. ثم نقل الإمام ابن قدامة بعد ذلك كلام الإمام الأدرمي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وكان الأدرمي هذا في مناظرته لرجل ممن يقول بخلق القرآن، وهذا في عهد الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي، لأنه كان في عهد المأمون ابن هارون الرشيد ظهرت بدعة القول بخلق القرآن، وكان ذلك من فعل المعتزلة، وتبناها الخليفة المأمون، وكان يمتحن العلماء ويعذبهم على ذلك. ومن هؤلاء كان هذا العالم الذي ذكره الذهبي في سيرة أعلام النبلاء، وكان من بلاد أذنة، اسمه الأدرمي. أحضر هذا عند الخليفة الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد، وكان يمتحن العلماء في فتنة خلق القرآن، فخصمه الله ورد كيده على يد هذا العالم الأدرمي. قال الأدرمي رحمه الله تعالى لهذا الضال: هل هذا المذهب الذي تقوله وهو خلق القرآن هل علمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ قال هذا المحرف الضال: لم يعلموه. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني هذا الآن المحرف تورط، سأله عن بدعة خلق القرآن، سأله الأذرمي عن بدعة خلق القرآن، هل علم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة بهذه البدعة والفرية؟ فانجر هذا الضال فقال لا لم يعلموها، وهذه طامة أن يقول هذا الضال المحرف هو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن خير الصحابة ومن خيار الصحابة، وكفى بهذا جهل وضلال. ولذلك لما ألزمه بهذا رجع هذا الضال، قال الرجل فإني أقول قد علموها، رجع عن كلامه. قال الأذرمي أفوسعهم أن يتكلموا بها ولم يدعوا الناس إليها أم لم يسعهم؟ قال الضال وسعهم، أي لو قال لم يسعهم يقال هات حرفا عنهم أنهم قالوا بهذا فضلا عن أن يلزموا به الناس. قال بلى وسعهم، لأنه لا محيد له عن هذا الجواب. فقال له أذرمي، فقال هذا الضال بلى وسعهم. قال الأذرمي قال فشيء وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل الضال. فقال الخليفة الواثق وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. يعني انظر كيف العقل والحكمة في المناظرة. ما دخل الأذرمي مع هذا في موضوع بدعته وهي خلق القرآن؟ لأن عنده شبه وضلالات كثيرة وعنده تلبيس، فلم يدخل معه، لكن بدأه بالسؤال هل هذه البدعة علمها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء أم جهلوها؟ قال جهلوها فتورط. قال شيء جهله رسول الله أعلمته أنت؟ فعرف أنه أخطأ وأنه شنع على نفسه، فرجع قال أقلني والمناظرة بحالها، فأقاله أي اعذرني، يقصد أنه أخطأ ورجع عن قوله، وهو الآن انهزم في المناظرة. لكن هذا تنزل معه، ولكن هذا الأذرمي تنزل معه ليقطع مرة أخرى، ثم عاد للسؤال هل قال بل علموها؟ قال هل وسعهم السكوت عنها؟ قال نعم، يعني علموها وسكتوا عنها لم يلزموا الناس بها؟ قال نعم وسعهم. لا يستطيع أن يقول نعم، لا يستطيع لا، فألزمه الحجة. قال شيء وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا ولم يسعك أنت؟ الله مستعان. فالخليفة عرف أن ابن أبي دؤاد انقطع، فقال لا وسع الله على من لم يسعه، فما وسع رسول الله؟ قالوا هكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه التابعين لهم بإحسان والعلم من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها كما جاءت دون تأويل وتحريف، أو لم يمرها على ظاهرها كما جاءت، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع تلك القرون المفضلة. وهذه العبارات دعاء بأن يضيق الله عليه في النار والعياذ بالله. أقول من هنا يتقرر معنى القول أن كل نص في الكتاب والسنة فيه صفة من صفات الله كالوجه واليد والقدرة والعين والنزول والمجيء والكلام إلى غير ذلك من الصفات، نقول أن الصحابة والسلف مجمعون على أن المراد بها الوصف على حقيقته، وذلك أن السلف لم يفسروها بخلاف الظاهر، ولو كان لها معنى يخالف الظاهر لوجب بيانه منهم، لأن الله عز وجل ذكر هذه الصفات باللغة العرب الواضحة، يد الله فوق أيديهم، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا لفظ وكلام عربي مفهوم واضح لا يجهله أحد. ولو كان مراد الله عز وجل في قول وجاء ربك أجاء ملك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا أحد يفهم إلا هذا المعنى الظاهر، فما جاء من الصفات لله في القرآن والسنة فهي واضحة نعم وعلى ظاهرها، فلو أريد خلاف الظاهر لما وسع النبي عليه الصلاة والسلام تركه، بل كان بينه عليه الصلاة والسلام، وكذلك اللي بينه الصحابة الكرام وذكروه الأمة ووضحوه. وهكذا جاء التابعون أئمة السلف، نعم كلهم سكتوا واتبع أنه على ظاهره، لم ينقل عنهم كلمة واحدة تخالف الظاهر. كذلك أتباع التابعين هؤلاء القرون المفضلة ثلاثة، ثم يأتي من بعد هؤلاء الضلال من المحرفة والمعطلة، فيدعون أن الصفات ليست على ظاهرها، ويزعمون على أنهم على هدى وهم على ضلالة وبدعة، والله مستعان. لكن قد قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر نصوص الصفات وذكر بعض آيات الصفات حتى يستدل بها في نصوص الصفات أنها على ظاهرها. ويحسن بنا هنا قبل الشروع في ذكر الصفات التي ذكرها ابن قدامة أن نذكر مقدمة قواعد حول الصفات. فنقول أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم في موضع وفي وجه إلى قسمين: الأولى صفات ثبوتية مثبتة، وأخرى صفات منفية. فالصفات الثبوتية ما أثبت الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة واليد، قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. والوجه قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهي كثيرة، وهذا هو الأصل في الصفات، أن تأتي النصوص مثبتة لصفات الكمال لله تعالى. والثانية صفات منفية ويقال لها سلبية، وهي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم واتخاذ الولد، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهي فيها نفي صفات الولد أو اتخاذ الولد، وأنه لم يكن له شريك في الملك، فنفى أن يكون له شريك. ويجب في الصفات السلبية مع نفيها عن الله عز وجل إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن كمال الضد. والأصل في صفات الله الثبوت كما قلنا، ويأتي النفي خلاف الأصل، لأن النفي لا يكون إلا لسبب، لأن النفي المجرد الذي لا يكون لسبب، هذا النفي المجرد ليس مدحا بل قد يكون ذما. مثال ذلك: لو جاء شخص إلى كبير أو إلى ملك وقال: أنت لست بكذاب ولست بخاين ولست بغادر ولست بجبان، يعدد عليه صفات سيئة ينفيها عنه، فهذا لا يكون مدحا بل يكون هذا ذما أو شبيه بالذم، كأنه يقول: هذا الملك من قال أني كذا وكذا حتى تنفي عني؟ لأن النفي يكون لسبب. هذا جاء الآن يعدد الصفات السيئة وينفيها، هذا نفي مجرد. النفي المجرد ليس فيه مدح، هذا إلى الذم أقرب منه إلى المدح. إذن النفي ليس هو الأصل، النفي لا يكون إلا لسبب. نعم، إلا لسبب. ما هو السبب؟ قالوا: لأحد أمرين: إما لنفي كلاما قيل، كما قال مشركون: الملائكة بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فبعض الناس نسب إلى الله الولد، فالله ينفي عن نفسه ذلك وبين أنهم كاذبون. قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذا هو السبب. السبب الأول أن يأتي النفي لرد على شبهة قيلت. وكذلك قول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لقوب. هذا نفي زعم اليهود عليهم لعن الله أن الله استراح لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أنه خلقها في ستة أيام ثم استوى يوم السبت، ولذلك يجعلونه عيد ويتركون فيه أعمالهم. إذن هذا أحد الأسباب الذي يأتي فيها النفي. السبب الثاني للنفي دفع التوهم، إذ لا يلزم أن يكون قد قيل، لكن قد يتوهم متوهم، يتوهم بعض الأفهام فينبغي مثل يعني ذلك نفيه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا يعرف أن أحد من البشر قال إن الله ينام، لكن هذا قد يتوهم وتوهم من البشر، فيعني يظنها أن الله ينام. وهكذا نفى الله عن نفسه ذلك أنه لا ينام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فدفع التوهم إذن تنفى فيه الصفات التي قد يظن أن فيها توهم. وفي هذا النفي لابد من ذكر كمال الضد، إذ نعود للنفي نقول النفي خلاف الأصل، ثم النفي الأصل فيه أن يكون عاما، أما إذا جاء النفي مفصلا فهو لأحد أمرين كما ذكرنا: إما لدرء شبهة قيلت، أو لدفع توهم. مثال على النفي العام الذي يأتي بدون سبب، لمثل صفات الله تعالى: صفة القدوس، الصفة القدوس هي المطهر من كل عيب، وكذلك صفة السلام، إن الله هو السلام يعني السالم من كل عيوب. هذه صفة السلام وصفة القدوس، فهذه نفي عام. هذا يأتي ابتداء لأن النفي العام كمال، لأنه فيه نفي لجميع صفات النقص. والله سبحانه وتعالى ينزه عن ثلاثة أمور: أولا عن العيب المطلق أو النقص المطلق كالظلم والعجز ونحو ذلك، هذه صفات نقص مطلق، هذه تنفى عن الله عز وجل على كل حال. ثاني، ينزه أيضا الله تعالى عن النقص في الصفة، كما قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا نفي النقص في الصفة، لأن المخلوق قد يتصف بصفة كمال لكن يكون أيضا في نقص، حيث قد يقال أن الإنسان بصير ويبصر، نعم إنسان بشر يقول بصير ويبصر، لكن نظره فيه ضعف أيضا، أو فيه حول، أو أن إنسان يستطيع أن يحمل الحمل الثقيل لكن يحمله مع التعب والشدة والمشقة. فهذه صفة القدرة لكن فيها نقص، الله تعالى ينفي ذلك عن نفسه، نعم سبحانه وتعالى. الثالث ينفى عن الله مماثلة المخلوق، لأن مماثلة المخلوق هذه نقص، فالله تعالى ينفيها عن نفسه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن تبين لنا الآن أن الصفات الأصل فيها الإثبات، وهي أكثر الصفات في الكتاب والسنة، صفات إثبات الكمال. والنفي كذلك يأتي ولكنه نفي مجمل، فإن جاء مفصلا فهو لأحد أمرين: إما لرد شبهة أو دفع توهم كما بينا. هذه أقسام الصفات التي ذكرها العلم، وذكروا أيضا تقسيم آخر للصفات، يقولون الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: الأول كمال مطلق، كمال مطلق يثبت بكل حال كالعلم والقدرة والسمع والبصر، والثاني نقص مطلق ينفع على كل حال كالظلم والعجز، والثالث صفات تكون كمال في حال وتكون نقص في حال أخرى، فهي ليست كمال مطلق، فهذه تثبت على وجه الكمال فقط، مثل السخرية والاستهزاء والخداع والمكر والكيد، هذه الخمس لا تثبت إلا على وجه المقابلة، نعم لا تثبت على كل حال بل تثبت على سبيل المقابلة، مثل قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. إذا مقابلة، هم يستهزئون فالله يستهزئ بهم. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فجاءت صفة المكر لله مقابلة لمكرهم. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. قوله تعالى: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. قولوا تعالى: الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهد فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه لابد أن تكون على وجه المقابلة. يوجد هناك صفات تثبت على كل حال، وصفات تنفع على كل حال، وصفات فيها تفصيل تثبت في حال الكمال ولا تثبت حال النقص كما بينا. إذن لابد أن نعلم أن نفي الصفة عن الله لابد أن تكون لإثبات كمال الضد لله تعالى. أيضا هناك قاعدة أخرى في صفات النفي، أن النفي لابد أن يكون يتضمن إثبات كمال الضد، كقوله تعالى: لا تأخذ سنة ولا نوم، فليس المراد هنا مجرد نفي النوم فقط، لكن لابد مع النفي إثبات كمال الضد، وهو إثبات الصفات كمال الله تعالى، أي أن كماله أنه تعالى بمعنى حي قيوم لا ينام وهكذا. هذه أيضا قاعدة النفي يتضمن إثبات كمال الظلم. إذا نفى الله عن نفسه الظلم هكذا أيضا قال: إني حرمت الظلم على نفسي، وهكذا. وقول: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا كل هذا النفي لابد أن يتضمن إثبات كمال العدل لله. يعني لما لا يظلم؟ لأنه عدل، وكمال العدل عنده سبحانه كما سبق. إذا لم نثبت صفة الضد، إذا لم نثبت ذلك كمال الضد، فإن هذا لا يكون مدحا. إذن لابد في النفي لابد من بيان كمال الضد حتى يكون مدحا لله تعالى. ولو قلت مثلا: هذا الجدار لا يظلم أحد، هل يصلح هذا؟ هذا لا يصلح، لأن هذا ليس مدح، هذا كلام لغو، لأن الجدار ليس له أصل قابل للعدل. فنفي الظلم عنه عبث، كذلك نفي الظلم عن العاجز هذا لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد، وذلك لا يكون إلا لله تعالى. قال الله تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنفى فقط، نعم، فالنفي فقط ليس كمال إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. أقول: الأسماء هي فيها الأسماء، هل فيها نفي وإثبات أو كمال في إثبات صفات الكمال؟ نقول: أسماء والصفات فيها أسماء ثبوتية، نعم، كالحي قيوم وهو أكثر وهي أصل، وفي أسماء لنفي صفات النقص مثل السلام، مثل القدوس، والصفات كذلك مثل أن الله لا ينام، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم رجل أحد، ولا يظلم ربك أحد. هذه صفات، نصوص صفات لا يظلم ربك، هذا ما فيه، نعم، في هذا الجانب. وقد تأتي أسماء السلام واسم يتضمن نفي جميع صفات النقص. إذن نقول: أسماء والصفات كلها تنقسم لا ثبوتية أو إثبات ونفي. إثبات صفات الكمال وهو الأكثر والأصل، وفيها أيضا نفي صفات النقص. مثلا قول: ما معنى القدوس؟ نقول: هو المطهر من كل عيب ونقص. القاعدة الثانية في الصفات أننا نقول: كيف نثبت صفات الله تعالى؟ هل الصفات توقفية لا تثبت إلا بالنص، أو يمكن أن تثبت العقل؟ أقول: معروف عند أكثر أهل العلم أن الصفات توقيفية، فلا تثبت صفة لله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة، وهذا لا يكون إلا بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن تؤخذ من أسماء الله، اسم من أسماء الله يتضمن صفة الكمال. الحي في صفات الحياة، القيوم في صفات القيومة، السميع في صفات السمع، وهكذا. الثاني تأخذ الصفة لله من النص عليها كما يأتي في كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: ويبقى وجه ربك. إذن هذا نص على هذه الصفة، أن الله له وجه، ولم يذكر اسم لكن نص على الصفة: ويبقى وجه ربك. وكذلك قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. إذن هذا نص أن لله يد، بل يده يدان. الطريقة الثالثة تأخذ الصفة من الأفعال، فقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا، ينزل ربنا، هذا فعل مضارع، يقول ينزل والله يقول حق، نعم، هذا فعل ينزل والله يقول حق، نعم، هذا فعل، فعل يؤخذ منه الصفة. لكن هل يؤخذ منه اسم؟ لا، لا نأخذ منه اسم. نعم، هل نقول أن الله يعني النازل، نقول لا نقول نازل لا، ولكن نخبر عن ذاك، هذا هذا الذي ينبغي أن نسأل. لا نقول إذا جاء ينزل يعني ننسب نقول النازل، هذا لا يجوز. ومثل يقول الله تعالى والله يقول الحق، فلا نقول الله القائل فنسميه القائل، هذا لا يجوز. إنما هذه من باب الأخبار عن الله فقط، فلا يشتق منها اسم لله تعالى وهكذا. ولذلك يقول علماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة وليس العكس. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن أسماء توقيفية لابد أن ينص عليها وعلى كل اسم لله تعالى دليل من كتاب السنة. الحي القيوم قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لكن الصفات واسعة فهي أوسع من باب الأسماء، فنأخذ من اسم الصفة، وكذلك هناك النص الصريح على الصفة، وإن لم يكن منها اسم فنأخذ الصفة لله تعالى من النص الصريح كما ذكرنا الثابت عن الله تعالى، وما لم يثبت لا نأخذ منه الصفة. مثال المعرفة لا تثبت لله تعالى، المعرفة لا تثبت، هذا الصفة لله تعالى لا تثبت، فقد جاءت في حديث ضعيف قال العلم المعرفة تكون بعد جهل، وإنما نصف الله بالعلم. فهذا حال الصفات لابد أن تؤخذ بدليل، إذا لم يثبت الدليل من كتاب السنة فلا نصف الله بذلك، نعم، ولا نسب الله بذلك. نقول الله يغضب عليك، الله لا يحب كذا، لا 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 ينبغي، لا ينبغي هذا نقول، نعم. لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. من هو الخبير هذا؟ من هو الخبير اللي تبغى تسأله؟ تسأل من؟ قل اسأل الله تعالى، الله تعالى هو الخبير، يعلمك صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هو الله هو الخبير. وهكذا كما نزل في القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان لم ير ربه ولم يعرف عنه شيء أبدا، إنما يعرفه بالضرورة أن الله هو الخالق الرازق، هذه قد يعرفها قبل نزول القرآن، لكن تفاصيل الأسماء والصفات هذه لا سبيل للعلم بها إلا عن طريق الكتاب والسنة. هذا الواجب، وأن يتأدب الإنسان، نعم، مع الله تعالى، ولا تصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما باب الأخبار كما قلنا فهو أوسع، فنقول يقول الله ولا نشتق من ذلك اسم الله تعالى فنقول القائل، لا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن شرع في ذكر نصوص الصفات قال فمما جاء، يعني أن بدأ ذكر الصفات الله تعالى بالأدلة من القرآن والسنة، قال فمما جاء عن الله عن آيات، فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى عز وجل ويبقى وجه ربك، إذا وصف الله بأنه له وجه. قال قبلها كل من عليها فان، ثم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أوجه المخلوقين، وهو هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام، يعني هذا الوجه مكرم، نعم هذا الوجه مكرم يعني اسم فاعل، ومكرم اسم مفعول، ولأن الإكرام مصدر يصلح الاسم الفاعل واسم المفعول. قال ذو الجلال والإكرام، ذو الإكرام أي الذي يكرم عباده، يعني يكرم عباده بالعبادة والتعظيم، وذو الجلال والإكرام أيضا هو ذو الجلال والإكرام أي يكرم عباده المؤمنين بما يعطيهم من الثواب الجزيل. فهذه صفة وجه لله تعالى أنه موصوف بالجلال والإكرام، إذن موصوف بالجلال والإكرام، وهو أيضا يكرم عباده سبحانه وتعالى. وأيضا من صفاته أنه جميل، أن الله تعالى جميل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الجمال وواهبه وهو حق به، الله الذي أعطى يوسف عليه الصلاة والسلام شطر الحسن نصفه, شطر الحسن نصفه, والله على كل شيء قدير, يرى نعم عباده كمال قدرته في أن جعل يوسف نصف الجمال, فكيف بجمال الله إذا كان هذا جمال مخلوق, كيف بجمال الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم, هذه أعظم لذة. لذلك العلماء يقولون ما دام هم ينظرون إلى وجه الله لا يلتفتون إلى شيء سواه, يعني يساوي النظر إليه كل نعيم, فلا يلتفت إلى أي نعيم ما دام أنه ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى, وهذا يكون يوم القيامة وفي الجنة. وهذا النظر على حسب الدرجات, يعني لا شك أن في الجنة نعم نقول لا شك أن في الجنة ليس الناس على حد سواء في النظر, لا في القرب من حيث المجلس ولا بكثرة النظر وتكرار. فهذه الآية إذا التي معنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيها إثبات الوجه, وجه عظيم موصوف بالجلال وعظمة والإكرام, والله نور السماوات والأرض سبحانه. وفي الحديث في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفعه إليه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعنى الحديث أن الله لو أزال الحجاب عن وجهه عز وجل لاحترق الكون كله, فهل يقدر البشر على هذا؟ سبحان الله العظيم. هكذا سبحات وجهه, ما معنى سبحات وجهه؟ أي النور الخارج من وجهه, هذا نور ذاتي, والحجاب نور لكنه نور مخلوق, حجابه النور هذا نور مخلوق, والنور الخالق والنور الخارج من وجه الله هذا النور الذاتي لله, هذا النور الذاتي لو كشفه لاحترق الكون كله. ولذلك سبحانه لما تجلى الجبل كشف عن الحجاب, قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما تجلى ربه الجبل وضع النبي الإبهام على رأس الخنصر فقال تجلى ربه هكذا, يعني أزال الحجاب قدر الأم له من الخنصر شيء قليل جدا, فاندك الجبل وصار ترابا, وموسى عليه الصلاة والسلام القوي الموصوف بالقوة يخر مغشيا عليه ولم يتحمل ذلك المنظر. إذن هذه الآية التي معنا فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى, ويبقى وجه ربك أي البقاء الواجب الذي لا يمكن أن يفنى جل وعلا, لكن بعض المخلوقات كالحور العين وغيرها باقية, لكن بقاؤها بقدر الله, بقاء الله لها لو شاء لأفناها, كذلك الولدان ونعيم الجنة, أن كل من عليها فان أي قابل للفناء, ومنه ما يفنى بالفعل كالجن والإنس والخلائق والملائكة, وهم ما شاء الله يبقون وما شاء يفنون, هذا معناه ما جاء في الدليل أنه لا أنه يفنى, يعني كل ما جاء في الدليل أنه يفنى أي قابل للفناء أيضا, ليس معنى بقاه مثل بقاء الله, لا لابد أن نفرق, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك صحيح دل الدليل على بقاء الحور العين والولدان المخلدين, لكن بقاهم ليس كبقاء الله, بقاء ممكن مع أنهم يقبلون الفناء. إذن فالله جميل, والجميل من أسماء الله لأنه ورد في نص وهو من الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن, مثل الحي والقيوم والعزيز والحكيم والجبار وهكذا المتكبر, هذه أسماء عظيمة حسنى أي بالغة الغاية في الحسن. والشاهد في هذه الآية إثبات الوجه لله تعالى. ومن الأدلة في السنة على إثبات الوجه لله تعالى ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عندما زاره مريض إنك لا تنفق نفقة, إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرته, تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا وقد أجمع سلف من على إثبات صفة الوجه لله تعالى، فيجب إثبات ذلك لله عز وجل دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله تعالى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع الصفات الواردة لله تعالى في الكتاب والسنة. ثبتنا الله والسامعين على هذا النهج العظيم حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وبهذا نكتفي في درس هذا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننظر هنا أسئلة أرسلها إلينا أخونا محمد نيابة عن الأخ سلام أبي يحيى حفظ الله الجميع. يقول أعمل في محل للتجارة، وإذا نقصت إحدى السلع نتواصل مع المسؤول وتصلنا السلعة بعد يوم أو يومين كمعدل في الغالب، وبعض هذه السلع مطلوبة وليست متوفرة بكثرة، فإذا لم يحجز الزبائن طلباتهم قد تنفد ولا يبقى لهم شيء، فهل يجوز في هذه الحالة أن أأخذ منهم عربون قبل مجيء السلع مقابل أن أحجز لهم السلع التي يطلبونها لما تتوفر لدي، أم يسددون لباقي المبلغ لما تأتيهم؟ هنا لابد بارك الله فيك أن تبدين للزبون، لا تبيع وتشتري على أنها عندك، تقول له يا أخي هذه البضاعة ليست عندي ولكن سأكون يعني سمسار لك واسطة، وسأحضرها لك في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية بمبلغ كذا. إذا قبل هذا جاز لك ذلك، ومع ذلك لو ذهبت وجدت أن سعرها ارتفع أنت ملزم بأن تبيعه له بالسعر الذي أخبرته، لا يجوزك أن تزيد هذا. ولذلك لأن الشرع بيّن أنه حرم أن تبيع ما لا تملك، حرم أن تبيع ما لا تملك، فلا يجوز أن تبيع ما لا تملك إلا بهذا القيد، تقول أنا ما ست عندي لكن سآتي بها من يعني تاجر آخر أو من مستودع أو كذا وبالسعر الفلاني. إذا قبل الحمد لله، وإذا خفت أن السعر يتغير تقول يا أخي سآتي بها فيعني بما اشتريت سأزيد عليه 5% 10%، إذا قبلها لا بس في هذا إن شاء الله. أما غير ذلك أن توهم أنها موجودة وهي ليست موجودة هذا لا يجوز، هذا محرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. طيب ثم يقول السؤال الآخر، يقول عندي وجع دائم في موضع من بدني وأريد أن أرقي نفسي، ولا أدري ما هي الأذكار الثابتة والآيات التي تتلى، كذلك هل يجب أن أضع يدي على الموضع الذي سأرقيه؟ نعم، الرقية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرقية إنما تكون بالقرآن من الآيات وهكذا من السنة، تقرأ من الآيات من القرآن السنة، تقرأ الفاتحة 7 مرات هذه رقية، وتنفخ على الموضع الذي فيه الألم، وتقرأ من يعني المعوذات، قل هو الله أحد، وأيضا قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تكرر قراءتها بعد ما تستعيد، تبدأ تقول أعوذ بالله السميع العليم وجه الكريم من همزه ونفثه ونفكه، وتنفث وتقرأ الصورة وتكرر تلك القراءة، تقرأ أيضا من أول سورة البقرة ألف لام ميم ذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا تقرأ إلى قوله أولئك هم المفلحون، وهكذا تقرأ ما تيسر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أيضا من سورة البقرة، وهكذا تقرأ من الصور ما ثبت فيها الرقية، ويعني كقوله تعالى يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، رقية عظيمة هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي معروف، وهكذا تقرأ أيضا من خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة أيضا هذه رقية عظيمة، تقرأ أيضا هذه يعني في رقية المريض والملدوق والمسحور، وهكذا أيضا قوله لا لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم هذه تقرأ أيضا، وهكذا ثم تقرأ أول 5 آيات من سورة آل عمران، هذا أيضا ثابتة في الرقية آيات الأولى من سورة آل عمران قال بها بعض أهل العلم، وأكثر قول تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك تشاء، وهكذا وتقرأ أيضا خواتيم سورة الحشر وتقرأ أيضا قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهزي الظالمين لا خسارة، وتقرأ في يعني محل الخوف من السحر وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإيا تلقف ما يأفكون، هذا أيضا جاء يعني في سورة يونس. وهكذا وقال فرعون توني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما أنتم القون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وما بعدها من الآيات. وهكذا في قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقى الآية، وهكذا يعني في آيات كثيرة سورة المؤمنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، كل هذه ثابتة ويعني ترجع إلى كلام أهل العلم. فهذا كذاك الصافات بداية الصافات يعني أيضا جاء فيها أنها يرقى بها، وهكذا كل ما ثبت وذكره العلم تأتي به. ثم أيضا عندنا الأذكار ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار من الرقية أيضا يعني ترقي بها الإنسان يعني من العين ومن الحسد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الرقية حديث كثيرة، يضع يده على المريض أو موضع المرض موضع الألم فيقول بسم الله 3 مرات، ثم يقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، أعوذ بعزة 7 مرات كرر، هذا رواه مسلم. ثم يقول اللهم اذهب الباس رب الناس، اللهم اذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، وهكذا كما جاءني بسم الله يبريك من داء يشفيك من كل داء يشفيك من شر ومن شر حاسد، نعم ومن شر حاسد إذا حسد وشر ذي عين، قال على الصلاة والسلام إذا اشتكى الريوي، وهذا حديث مسلمين، بسم الله رقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله رقيك، وهكذا هذه وردت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وترقى أيضا من الوسواس. وجاء في هذا كلام يعني طويل لابن القيم تجده يعني في كتب أهل العلم، كل هذه الرقية واردة، فتكرر هذا وثم تستعين بالله توكل على الله تعالى، ويعني لا تخاف الشيطان، وعليك بالأذكار أذكار المساء والصباح، اضبط نفسك مع الأذكار، أتي بالأذكار في وقتها، إذا أدى الفجر أتي بالأذكار، وهكذا إذا أدى العصر يبدأ بالأذكار المساء، حافظ على الأذكار ففيها رقية عظيمة وفيها حفظ لله تعالى من الله تعالى لعباده الصالحين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم فيما يعني علمنا من علم وينفعنا به ويجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في درس آخر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.